تتهم السلفية بتصرف واحد من أفرادها. ليس الأمر كذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل في بني نضيرة ما قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم خطأ، اجتهاد خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الفعل. إذن نحن من قواعدنا التي هو ذكر بعضا منها، أول قاعدة، طبعا نحن نتكلم عن المبادئ السلفية، عن القواعد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القلب، إلا صاحب هذا القبر. هذه المقولة العظيمة هي للإمام مالك. إذن الإمام مالك هو من أئمتنا الكبار، من أئمة الدعوة السلفية، لكن الناس فهموا الدعوة السلفية أنها خرجت من بيئة محددة، وبكل صراحة فهموا أنها خرجت من نجد، ليس إلا إذا، وهذا طبعا ظلم، وظلم كبير، لا أقول لأهل نجد، لكنها ظلم للدعوة السلفية.
طيب
خذني بلطفك.
الله يكرمك.
حقك لطيف لطيف، لأن هنا في نقاط طرحها.
ما احنا الآن سوف نأتي هذه النقاط تدريجيا. احنا قلنا إيه؟ أنا طلبت منك مداخلة أولية، لأن هذه النقاط سوف هي موضوعات هذه الليلة والليالي المقبلة. بعد قليل سوف
يعني
نبدأ
بعد
في
ذلك نأتي على نقطة،
بعد ذلك نبدأ نقطة نقطة. نعم
لا بأس،
بعد قليل سوف نبدأ نقطة النقطة،
أنهي هذا بأمر ثم بعد ذلك لا بد من بيان الدعوة السلفية ما هي.
مزبوط.
أكبر خطأ ارتكبه هو يرتكب الآخرون، إن الحكم على الشيء فرع من تصوره. يعني بصورة أوضح، إذا أردت أن تحكم على أمر لا بد أن تتصور هذا الأمر تصورا واضحا جليا، بعيدا عن المؤثرات الشخصية، بعيدا عن البيئة، مثل أي ما يجرى اختبار علمي، يجرى اختبار في طبي، يجب أن يكون بعيدا عن المؤثرات. نعرف السلفية، نذكر المبادئ، ثم ننطلق من النقد. أما أنه ما سمع الحق يقال ما سمعناه يعرف السلفية، ما هي السلفية؟ قال الأخذ بالكتاب والسنة، الخوارج يقولون نأخذ بالكتاب والسنة، المعتزلة يقول نأخذ بالكتاب والسنة، الشيعة يقولون نأخذ بالكتاب والسنة، إذا ما السلفية؟ صار السلفية مثلهم. إذا في مميز، مميز مهم جدا غفل عنه هو الشيخ وغيره، عفوا الأستاذ حمد، غفل عن هذا الأمر. المفروض، طبعا سنتكلم عن هذا الأمر فيما بعد، المفروض أن يطرح السلفية ثم أن يفصل من النقد العلمي والعقل الواقعي، أن يفصل الإنسان بين المبادئ وبين تصرفات الأشخاص، فهو يقر بهذه السلفية تعريفة كذا، أنا أقر، ثم يسعى في نصح الآخرين. وللمسألة بقية طبعا ومهمة جدا
إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، هذا هو برنامج الحوار الصريح، يعود إليكم في ديسمبر في شوال، وموضوعه الخطاب السلفي وتحديات العصر. استمعنا إلى الدكتور تركي الحمد، وقد عرض 10 نقاط مما يظن أنها مثال ينبغي النظر إليها في كل مرة يتم التطرق فيها لموضوع تجديد الخطاب السلفي. واستمعنا إلى تعليق أولي في الرد على الدكتور تركي الحمد من الشيخ عدنان عرعور، والآن الكلمة للأستاذ أحمد الكاتب لتعليق أولي أيضا على ما سمع، ثم دكتور البلوشي، ثم الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، ثم نبدأ في المبحث الرئيسي اللي هو محاولة تعريف المدرسة السلفية. أستاذ أحمد الكاتب مرحبا بك وتفضل معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتفق مع الدكتور تركي الحمد في أن هناك سلفيات عديدة، وحتى اسم السلفية أو الاسم الأخص المعروف في المنطقة، يعني الاسم اسم الوهابية الذي تحدث عنها دكتور حمد، المدرسة النجدية أو الوهابية، أيضا ربما كانت فيها مدارس مختلفة، وليس كل من حمل اسم الوهابية هو يعني يحمل مواصفات أو يعني ملامح جميع من تسموا بهذه المدرسة عبر التاريخ، إنما قد يولد الإنسان في بيئة معينة وهو يحمل يعني تصور معين خاص يجتهد فيه، وقد يختلف مع هذا الشخص السلفي أيضا في نقطة ويتفق معه في نقطة أخرى وهكذا، فلا نستطيع أن نقدم صورة يعني واحدة وجامدة لكل الناس أنهم تنطبق عليهم هذه الصورة انطباقا تاما شاملا 100%، إنما نأخذ بصورة عامة في الحقيقة قبل أن ندخل في الحديث كان من المفروض كما تفضل الشيخ عدنان عرعور بأن نحدد معنى السلفية. السلفية لها معاني عديدة كما استمعنا الآن، معاني شاملة تعني الإسلام، تعني دين إبراهيم، تعني المذاهب المختلفة، أبو حنيفة، أحمد، مالك وما إلى ذلك. وقد نعني بها المدرسة الخاصة مورد الحديث الآن. يعني الآن هناك خطاب جديد يعني ربما نقول يعم كثيرا من أوساط العالم الإسلامي، ويتسم بسمات خاصة مميزة داخل خط معين ومدرسة معينة في الخط السلفي، وهي المدرسة الوهابية. وأقول المدرسة الوهابية مع الاعتذار لكل من يحتج أو يعترض على هذه التسمية، لأن هذه التسمية هي تسمية بالحقيقة يمكن في التاريخ استخدمها بعض الخصوم، خصوم هذه المدرسة المجدية، يعني مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحاول أن يشنع عليهم ويهاجمهم وينبذهم بكلمة وهابية. ولكن أيضا في التاريخ لدينا أن المدرسة نفسها أيضا في فترات من التاريخ استخدمت هذا الاسم كاسم حيادي، كاسم علم على هذه المدرسة يطلق عليها ولا غير في ذلك. عندنا مثلا الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ الشاعر سليمان بن سحمان الذي يقول متفاخرا: نعم نحن وهابية حنفية، حنفية تسقي لمن غاضنا المرة. والشيخ عبد العزيز بن باز يتعرض إلى المصطلح هذا، لأنه مهم جدا أن نتوقف عند المصطلح والتعريف قبل أن نخوض في التفاصيل. يقول الشيخ: هذا لقب مشهور لعلماء نجد، لعلماء التوحيد، علماء نجد ينسبونه للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه دعا إلى الله عز وجل في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، واجتهد في إيضاح التوحيد وبيان الشرك للناس، وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي. فهو لقب شريف عظيم يدل على أن من لقب به فهو من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص لله. بينما نجد مثلا الملك عبد العزيز بن سعود يحاول بعد صراعه مع جيش الأخوان يحاول أن يتحرر من هذا الاسم، ويقول: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله ورسوله وما كان عليه السلف الصالح. كتاب الله وسنة رسوله. ويقول الملك فهد أيضا في عام 1989 أن الوهابية ليست مذهبا، وإنهم ينعتون، يعني الوهابية ينعتون بالوهابية مدحا تارة وذما تارة أخرى، في حين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقم إلا بالدعوة لتطهير العقيدة من البدع والضلالات. وزير الأوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز أيضا له يعني تعريف يعرف الوهابية بأنها حركة تأسست في القرن الثامن عشر الميلادي، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بجديد، بل أحيا مذهب السلف الذي يحرص على أن يكون الدين خالصا وخاليا من الشوائب والبدع. ولكن الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في كتابه الهدية السنية يقول أن هذه التسمية، تسمية الوهابية، يعني هي تعني السلفية، وهي كلمة محايدة واستخدمت عبر التاريخ هكذا وهكذا، وصار مجرد تعريف مميز لأصحاب الفكرة السلفية وماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني عندما الآن السلفيون يقولون الحركة السلفية، فإنهم بالحقيقة لا يعنون الحركة السلفية العامة المطلقة عبر التاريخ، وإنما يعنون الدعوة التي بشر بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأصبح هذا اللقب شائعا ورائجا بين الكتاب والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء. وبالتالي أنا أعتقد يعني الكلمة الدقيقة التي يجب أن نتحدث عنها ونستخدمها في حوارنا الكلمة المحايدة من دون ذم ومن دون دعاء ومن دون نبذ ومن دون أي شيء، هي كلمة الوهابية نسبة إلى مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن هذه المدرسة هي التي تشكل ظاهرة جديدة وتشكل يعني تحمل ملامح مختلفة جدا وكثيرا عن المدارس السلفية التي أشار لها الشيخ عرعوض حفظه الله والدكتور تركي الحمد. طيب. إذن ليكن حديثنا عن هذه المدرسة بالذات.
أوكي. مشاهدي الكرام لنستمع الآن للدكتور أبو المنتصر البلوشي. أبو المنتصر البلوشي، هل تعتبر نفسك من تلاميذ ولا من أتباع ولا من أتباع المدرسة السلفية؟ وهل توافق على أن توفير الوقت والجهد يقتضي المضي مع ما طرحه الأستاذ أحمد الكاتب من تركيز البحث والنقد والنقاش على ما سماه بالمدرسة الوهابية، وقال هذا ليس فيه ذم ولكنه تصويب للنقاش في مساره الصحيح، لأن الجدال الذي يجري الآن في العالم ليس على الإسلام مطلقا ولا على السنة النبوية مطلقا، ولكن على الصيغة التي تتجلى بها والفهم الذي تقدمه أو يقدمه العلماء طلاب العلم من أتباع الشيخ محمد المعاصرين. ما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل، الصالحون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والحمد لله القائل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله، وصلى الله على سيدنا محمد القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، والقائل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يلفون عنه تعويل الغالين وتحريف الجاهلين وانتحال المبتدئ. وقبل أن أتكلم عن نفسي، أنا أرى الآن أمامنا خطابين، خطاب أخ شيعي مستقل وهو خطاب أحمد الكاتب، هو قريب إلى الواقع تقريبا، وإن كنت أنا سوف أنتقده، وهناك خطاب آخر علماني بل شيعي سابق ماسي سابق ثم بعثي ثم ليبرالي، وهذا الخطاب هو خطاب نقد السلفية. وما أقوله عن دكتور حمد، أنا برأيي دكتور حمد مع احترامي له هو لا يستطيع تصور الفهم السلفي، مع جميع احترامي له. لماذا؟ لأنه ذكر أشد نقاط لم يضرب مثلا واحدا. فعلى سبيل المثال، هو قبل هذا أنا قرأت كتاباتي في هذه الأيام، رواياتي بعض رواياتي بعض كتبه، لما هو يتهم الله يتهم الرسول وبل يشبه الله بالشيطان، فكيف نتوقع منه أن يسمي أنا مدرسة سلفية؟
لحظة بس، الآن نحن ليس لدينا كتابات الدكتور،
أنا كل ما هي هنا
دقيق، ثم في أسلوب الحوار أليس أفضل، أليس من المدرسة السلفية في أسلوب الحوار إحسان الظن بالناس والرد على الكلمة الطيبة بما هو أطيب منها؟ فهل من الضروري أن يبدأ الحوار أبو المنتصر بالحديث عن ماضي الدكتور تركي إذا كان هو اعتنق؟ أنا ما عندي معلومات مفصلة عن كل ما ذكرته، هذا يطلب أن نعود إليه الآن بعد لحظات للرد. أليس من الأفضل، وهو قد طرح أمور كثير إيجابية كما قال الشيخ عدنان عرعور قبل قليل
داخل الأمور التي طرحها،
لماذا نبدأ بالتهجم على
الشخصيات؟ يا عالم دكتور الحامدي أكرمك الله، المشاهد يجب أن يعلم كل منا من أي منطلق ينطلق، وهو لا أنت سألته سؤال هل أنت تنطلق من داخل المدرسة السنية العامة؟ لم يجب عليك، ولم هو لا ينطلق لا من المدرسة السنية العامة ولا من المدرسة السلفية. الآن نعود إلى ما طرحه، أنا قلت هذا لأن هناك أنا برأيي بدل هذا العنوان الاستفزازي نقد الخطاب السلفي،
انظر العنوان حتى لا تخطئ،
نعم. العنوان اسمه هذا جيد، العنوان الثاني جيد
وتحديات العصر،
هذا العنوان جيد، أما العنوان الأول نقد الخطاب السلفي أي نقد خطاب الصحابة والتابعين، كيف أنهم ننقض الذين زكاهم القرآن؟ ولذا أنا قرأت لك هذه الآية. أما هذا العنوان
أنت يا أبو المنتصر أتيتني بكتب سلفيين ينقضون خطاب السلفي لآخرين، ينقضونهم نقدا عنيفا شديدا من كتاب عبد الرزاق الشيخ، لحظة بس، وهؤلاء ينتسبون للسلفي وهؤلاء ينتسبون للسلفي،
أنا سنشرح.
فالخطاب السلفي هو ما تقدمه أنت على اعتباره الإسلام، وهو أمر قابل للأخذ والرد والرفض والنقد والانتقاد،
معصومين هذا لا شك،
فنحن أنا ما نعنيه.
قبل أن تخاطبني الله يرضى عليك، كما أعطيتهم وقت أعطيني وقت حتى لا تنفذ.
ألا ترى أنك أنت الوحيد الذي بدأت في الجانب الشخصي
لا ليس الشخص
يعني تجربة
أنا شخصيا أحترم الرجل بل هو مستشار ولي الأهد أنا لا أهينه أبدا بل أحترمه ولكن أنا أقول أو ناقش فكره الآن من يسب الله يشبهه بالشيطان يسب الله يستهزئ
بالله كيف أنا أقول مقرر لم يقل لنا الدكتور تركي الحمد أبدا لم يقل لنا ولنكتب في الشرق الأوسط ولا في أي منبر ثاني أنه مستشار لولي العهد أو لأي مسؤول وزير وكاتب مستقل في الدمام يكتب احيانا يعبر عن رايه في عرائض مع الناس
نحن نناقش الاراء ما يهمنا الاشخاص
فاذا لا نبدا بنقاط البحث
هنا انا نعود الى البحث هو ماذا يقول السلفية تيارات هذا كلام صحيح ولكن هو لما دخل في التفصيل وكما يقولون الشيطان في التفصيل لم يضرب لنا مثلا واحدا من هذه التيارات نحن لما ناتي لتيار السلفية أنا سأذكر لك السبع طيارات صلفية داخل السلفية.
وذكر لك عشان ما
لم يقلك
علل الفاسي
سلفي. ما ذكر شيء.
علل الفاسي سلفي قال لك محمد عبد الوهاب سلفي محمد عبد الوهاب سلفي. الكواكب السلفي.
كلهم ليسوا سلفيين. السلفية لا تقبل بهم أبدا لا خطابهم ولا فكرهم ولا عقيدتهم.
هذا رأيك.
من لا ليس رأي هذا رأي المدرسة السلفية اليوم. اليوم انت لو تسأل مثلا شيخ بن باز هل شيخ محمد العبد السلفي او شيخ ابن عثيمين او ابو شيخ ابو قتادة او شيخ عبد الرحمن بن خالق او شيخ عبد الرزاق شاجي او شيخ سفر الحوالي لما تسأله ام الاخوة المشايخ هنا لو تسألهم هل شيخ محمد عبده وشيخ جمال الدين الافغاني هل هؤلاء السلفيون لم يقبل بهم احد السلفيين بل هم استفادوا من المدرسة السلفية ولكن اسمح لي انا اناقش ما طرحه استاذ الدكتور تركي الحمد هو تكلم عن السلفيات ولكن لم يذكر عن التيارات السلفية إلا التيارات المتشددين أو الأصوليين وهذا أنا برأيي المصطلح الذي يستعمله الإعلاميين فقط هناك السلفيين بهذا المعنى وهناك السلفية بمعنى الحزبي والفكري وهناك السلفية بمعنى عدم الالتزام بالمذاهب وهناك السلفية تشكل جماعات حركية وهناك أنا كلها الناس بالتفصيل هنا إذن هو لم يذكر تيارات السلفية هذا واحد ثانيا كلهم يقولون بنفس المرجعية نعم ولكن هو يستخدم هذه المرجعية الموضوعية وهذا هو الخطاب الليبرالي الحداثي يسموننا هنا الموضوعيين طبعا نحن موضوعيين لأن قرآننا وسنتنا وهم لا يستطيعون أن ينتقدوا القرآن والسنة يقولون الموضوعيين نعم نحن موضوعيون نحن نعتبر القرآن والسنة صالحتين لكل زمان ومكان ولذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتبع بعض نتبع كتاب الله وسنة رسوله وهذا في الماضي وسلفية ظاهرة عباسية هذا لم يقل به لا سلفي ولا خلفي بدليل أن السلفية في التاريخ أولا هي الأودة بالأمة إلى الكتاب والسنة في جميع المجالات في مجال العقيدة في مجال السياسة في مجال الاقتصاد في مجال الاجتماع في مجال المعيشة ولذا السلفية على مدار التاريخ الإسلامي تتمثل بأمرين أولا منهج علمي في التعامل مع الكتاب والسنة حيث تقوم على اعتمادهما فقط ونبذ ما سواهما في الصدور عنهما بالحكم المراد للحركة والحياة وثانيهما حركة حياة وسلوك طريق في تطبيق هذا المنهج إذن فالسلفية هي ذلك المنهج الذي اختطه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في طحن ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج العلمي من فضل الله تعالى ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أقام رجالا أكفاء لفهم هذا المنهج العلمي كيف صاروا هم والمنهج صاروا هؤلاء إذا ذكرنا مثلا الصحابة أصبحوا سلفا بتابعين والتابعين أصبحوا سلفا ومنهجا لما بعدهم إذن السلفية بهذا المعنى وهو إذن السلفية ليست موضوعية فقط بل هي منهج فهم لكتاب الله وسنة رسوله ماضيا وحالا ومستقبلا و هو يقول أن السلفية يتخذ من الكتاب والسنة معنى معين وأنا أرى هذا خلط كبير جدا وبل إن قلت هذا تلبيس فليسامحني لأنه لا يوجد فهم معين أصلا في المدرسة السلفية بل المدرسة السلفية هي أوسع المذاهب الإسلامية وحتى بين السنة لفهمها الواسع للكتاب والسنة لأنها تقبل بالمخالف وبل تقبل الرأي المخالف والاجتهاد الصائغ بينه ولكن هو ينطلق كما أشار الشيخ عدنان أنه من مدرسة النجدية. هنا أنا أرد على ما قاله هو وأستاذ أحمد الكاتب أن السلفية لا تتمثل بمدرسة النجدية فقط، ولكن هنا نقطة مهمة يجب فهمها، أن المدرسة النجدية لا تختلف في فهمها عن المدرسة السلفية العامة لا عن الصحابة، بل هي التي تمثل المدرسة السلفية. هناك أسماء عدة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، غير المقلدين، وهابية، سلفية، أهل السنة والجماعة، كلها أسماء لمسمى واحد. إذن المدرسة النجدية أو المدرسة الوهابية كما يسميها بعض الإخوة هي تمثل المدرسة السلفية السابقة، وحربها مع بقية المذاهب الإسلامية في هذه النقطة بالذات لأنها لا تقبل الجمود في آراء السابقين. ولذا يقول الإمام الشاطبي الجمود في ألفاظ السابقين بدعة في الدين، فكيف تكون السلفية ظاهرة عباسية؟ هذا ليس فهم خطأ فقط بل اتهام. نعم إمام أحمد بن حنبل هو لما وقف أمام المعتزلة الذين كانوا كالعلمانية اليوم كالحداثيين اليوم يقبلون بالفكر الوافد الغربي، وهي كانت مؤامرة لا شك، فكر الاعتزالي ترجم الفكر اليوناني كان مؤامرة على الفكر الإسلامي، وسوف نشرح في جلسات قادمة. أمام أحمد بن حنبل وقف أمام هذا المرء وهو كان يمثل أئمة الصادقين أبو حنيفة والشافعي ومالك وبقية أئمة الإسلام، ولذا سمي بإمام أهل السنة والجماعة، ولكن ليس الظاهرة العباسية.
نكتفي الآن بهذا القدر ونواصل بعد ذلك في التفصيل لأنه مفيد. يعني إذا ذكرت ملاحظات في مخصوص تعريف
السلفية هناك أشياء كثيرة في خطاب دكتور تركي يحتاج لها،
سوف نأتيها بالتدريج إن شاء الله تعالى. نأخذ كلمة أولى من الشيخ عبد الرحمن دمشقية مشارك معنا في الحوار من الكتاب والباحثين وطلاب العلم المهتمين بهذا الموضوع الذي نناقشه في هذه السهرة من لبنان. الشيخ عبد الرحمن تفضل، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ذكر الشيخ أبو منتصر آيتين وأنا أذكر آية ثالثة وهو قوله تعالى ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله سبحانه وتعالى يعلم أن سبيل المؤمنين سوف يحتج بها ليس في القرن الذي كانوا فيه وإنما في القرن الذي هم أتى بعدهم. كلمة موجزة عن السلفية أو هذا المنهج هو اتباع الكتاب والسنة ليس بفهمه الخاص كما قال الدكتور تركي الحمد، وإنما بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة لأنهم هم الذين فهموا هذا الدين وطبقوه، هم الذين فهموا هذا الدين وطبقوه، لذلك كان تطبيقهم لهذا الدين على أحسن وجه. ولا تزال الطوائف الأخرى والملل الأخرى يصلح آخرها أولها أو يدعي آخرها أنه أهدى سبيلا من أولها إلا المنهج السلفي، فإننا نحن الذين نفخر بسلفنا الصالح. طيب يقول أن يعني كأني وجدت أنه ينتقد العودة إلى الماضي، نحن نفخر بالعودة إلى الماضي، لكن أي ماضي هذا؟ كفانا بهذا الماضي فخرا وهو ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. فالعودة إلى هذا الماضي ليس فيه عيبا ولا سلبية. أريد فقط أن أعلق على كلمات قالها الأستاذ أحمد الكاتب، مثلا قول الشيخ باز أن هذا اللفظ ينسبونه إلى الوهاب، ينسبونه فالنص متعلق بحكم الآخرين أو بتسمية الآخرين بهذه الدعوة. كذلك قول الرويشد استخدمت هذه اللفظة، استخدمت، وهناك ألفاظ أخرى قالها الرويش تدل على أن الآخرون هم الذين أطلقوا هذا اللفظ لهذه الجماعة وليس هم الذين أطلقوه. وأنا أتمنى لو يأتي واحد ويقول أن الشيخ هو الذي أسس هذا اللفظ.
ما هو الاسم الصحيح لها في رأيك؟ الاسم الأنسب لها دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ماذا تسمى؟
هي هذه الدعوة هي كما قالوا هم عرفوها بأن على ما كان عليه السلف الصالح، يدعون الناس إلى صلاح العقيدة والمنهج على ما كان عليه.
إلى أن تكون الدعوة السلفية.
نعم. نعم. النجدية. ولهم يرضون. لماذا النجدية؟
يعني ما فيهم.
لماذا نسميها؟ لماذا نسميها حجازية هناك؟
لو سمحتم. نرى حتى لا يتشعب الموضوع.
نعم.
أن نبدأ اليوم بما هو العنوان الأساس.
مفهوم السلفية.
وهو مفهوم السلفية.
ومن هي السلفية؟
أيوة. ومن هي؟
وما هي؟
ثم ليس عندنا مانع من أن نعرج على سلفية نجدية شامية عراقية إلى غير ذلك. هذا من أصول البحث العلمي. قبل أن ثم النقاط التي ذكرها الأستاذ حمد منها ما يكون حق. نحن قاعد عندنا كل يؤخذ من قوله ويترك. ومنها ما نرد عليه. فأرى لو يسمح لي الدكتور وتأذنون أن أبين ما هي الدعوة السلفية ثم نترك المجال بعد ذلك وتكون هي ميزان. لماذا؟ لأن الدعوة السلفية حكم على محمد عبد الوهاب، وليس محمد عبد الوهاب رحمه الله هو حكم على السلفية. هذه نقطة مهمة جدا. فنحن إذا أردنا أن نحاكم محمد عبد الوهاب نحاكمه بالسلفية، نحاكم أحمد حنبل ابن تيمية، لكن لا، يعني محمد عبد الوهاب ليس هو السلفية، هو داعي من دعاتها، رجل من رجالها. يعني السلفية سنتكلم ما هي، أنشأها رجل بحيث إذا خونف خيل خرجت من السلفية.
طيب.
ها. أوكي. فلو سمحت لي ويسمحوا لي الأخوة طبعا أن أبين موجز عن ذلك ثم بعد ذلك نذكر عن لقاء. لو تكرمت.
تتأذنون له.
طيب.
طيب مشاهدي الكرام، ذكرتكم أنه كما هو نهج هذه الحوارات سوف نتيح لكم فرصة لطرح أسئلة أو تعليقات مختصرة بالهاتف على ما يقال. سوف نستمع الآن إلى تعريف الشيخ سليمان الشيخ عدنان عرعور للسلفية.
جميل.
ثم نأخذ بعض الأسئلة ونعود إلى الضيوف هنا، وحلمكم معنا وصبركم على هذا الموضوع الهام العلمي الدقيق. تفضل يا شيخ.
وأنت صبرك وحلمك علي.
أهو.
لأن المسألة هذه مسألة تأصيلية لابد من أن نركز، ثم بعد ذلك ليس عندنا مانع أن يطرح النقد. يقال للأخ أنت تنتقد المبدأ أو الأشخاص، أما الأشخاص فالمسألة سهلة. جميل.
طيب فضل الآن لأن الدكتور بلوشي والشيخ دمشقية من خبراء بهذه الحلقات.
جميل.
وانت شفتها ساعة أمام المرة هذه أبو المتصل، شفتها هناك 27 دقيقة
هم
خذوني
بالآخر جلسة.
أنا أريد أريد وقتا لا يزيد عن وقت الأستاذ المكرم تركي الحمد.
طيب هذا مدخلتك الثانية الرئيسية. تفضل.
هذه الوقت أريد نفس الوقت لا أزيد ولا نصف دقيقة.
طيب
أمامي وأمامي ساعة أنا.
نعم هم
أكثر. أنا هنا أمامي ساعة كاملة. المهم كيف نشأت السلفية؟
طيب.
حتى نعرف كيف. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم على ما على أكمل ما يكون من العقيدة والعبادة والمنهج في مجموعهم لا في أفرادهم. هذا أمر مسلم عليه، في مجموعهم لا في أفرادهم.
نعم.
فهم يمثلون الثلة الطيبة الطاهرة، وعلى رأسهم آل البيت، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم آل البيت. وما كان لنا أن نأخذ ببعض الكتاب ونكفر ببعض، فإن أخذنا بالصحابة دون آل البيت كالناصبية أخذ ببعض الكتاب دون بعضه، وإن أخذ بعض الناس أخذ بعض الناس بآل البيت دون الصحابة أخذ للكتاب ببعضه دون بعض. إذن الصحابة كلهم وعلى مقدمتهم آل البيت هم كاملون بمجموعهم في العقيدة والمنهج. هل أحد يخالف في هذا؟ لا أعتقد ذلك، والأدلة في القرآن الكريم كثيرة سنأتي عليها. جميل. لما انتشر الإسلام، هذه فعلا قصة السلفية، انتشر. يعني ما في، لو سألت واحد من الصحابة أنت سلفي؟ يقول إيش أنت، ماذا تقول، شو سلفي؟ ما يدري هذه الكلمة. طيب إذا انتشر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وبعضهم وعم الأرجاء، فكان، وهذه الملاحظة، فكان عدد المنتسبين إلى هذا الدين أكبر من عدد العلماء والمربين. بكثير، دخل في دين الله ملايين مملينة وأفواج كبيرة. إذا ضاق الوقت وضاق الأمر على العلماء، فأول مثلا كمثال حصل أنه خلاف قراءة القرآن، الأعجمي لا يفرق بين الجيم والحاء والخاء، سارع القراء إلى التنقيط، ثم صاروا يخلطون في القراءة، سارعوا إلى التشكيل. جميل. ثم حصل خطأ في اللغة، حتى من العرب أنفسهم لم يفرقوا بين الفاعل والمفعول ولا الاسم ولا الفعل، فسارع النحويون إلى فاعل مفعول. أنت لو سألت أبا بكر عرب لي هالجملة، يقول لك ما أدري، عمر، عثمان، علي ما يدون هذا الإعراب. لماذا؟ لأنهم هم إعراب، هم على السليقة على الفطرة. سارع النحويون قالوا فاعل مفعول به مبتدأ خبر. أضرب حاجة بسيطة جميلة، حتى وقع هذا في العرب بكثرة، يعني صار الأعاجم أكبر عددا من العرب. أحد ملوك بني أمية اللي هم أقرب إلى اللغة، جاءه شاكي، قال له ظلمني ختني. ما معنى ختني في اللغة؟ أبو زوجتي. ظلمني أبو زوجتي. فقال له الخليفة، قال من ختنك؟ المفروض أن يقول له من ختنك، يعني يأتي بالاسم، من هو، ما اسم ختنك، ختنك به. أم قال له من ختنك، يعني من طهرك، من طهرك. فهذا الأعرابي قال ختنني الختان، ختنني الختان. إيش له علاقة؟ الأعرابي ما فهم أن الخليفة أخطأ. فداس الوزير على رجل الخليفة، داس عليه، قال له قل من ختنك. ففرق كبير، من ختنك يعني الطبيب، وبين من ختنك يعني من أبو زوجتك. المهم هذا مقبول إلى أن صار. ولذا إذا ما بيطلع اليوم الأستاذ أحمد الكاتب سلفي من هذه الجلسة فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ الآن سوف أطرح الأصول، بس أنا ماني مسؤول إذا سجلوك الاستخبارات وهابي، ما لي علاقة، ما تطلع أنت الآن سلفي، كثر هذا. والأستاذ إذا كان أي إنسان أستاذ تركي وغيره عنده عدل يجب، وأنت أولهم، ستكون سلفي وسترى الآن. طيب جاء الآن، نشأ أول فكر هز الإسلام، فكر الخوارج. بدأ إذا انحرفوا في اللغة، قبلناها انحرفوا في قراءة القرآن، الآن انحرفوا في فهم الإسلام. فبدأ فكر التكفير، بعد ذلك بدأت الأفكار مرجئة معتزلة جهمية، وجاء في هذا الدين كل واحد كل من هب ودب يقول قال. الآن من هب؟ كما هب النحويون واللغويون، هب العلماء، هب الإمام الشافعي، هب الإمام ابن عباس من قبله. لابد من تصحيح الوضع. الآن الخطورة أصبحت في فهم الإسلام. لاحظوا أن الدعوة السلفية ما أحلاها، ما هي؟ الخوارج يقولون نحن أمة، المعتزلة ما الحل؟ رأى ابن عباس الأمر أننا نرجع إلى الكتاب والسنة، وإذا بالخوارج يقولون نحن نفهم من الكتاب والسنة. سأتيك بآية احتج بالخوارج ويحتج بها خوارج هذا الزمن. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب هذه لصالح الخوارج ظاهرها، ظاهرها لصالح الخوارج. إذا الأمر خطير، لا يمكن أن يكون إنسان غير سلفي. إذا ما كان سلفي سيكون خارجي معتزلي. اتركك من الخلافات البسيطة ونجدية وشامية وكذا، الآن في أصل نطرحه. إذن فقالوا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ما معنى الآية ظاهرة؟ أي واحد يعصي فهو كافر،
كفر المعصية،
معنى كافر. كيف الحل لهذه المشكلة؟ كيف نحل المشكلة به؟ أنا أسألك يا دكتور، أظنك مشغول شوي.
لا لا نعم نعم.
طيب أسألك الآن،
نعم،
كيف نحل هذه المشكلة؟ هي الآن لصالح الخوارج، يعني اللي بداخل كافر. ومن يعص الله ورسوله، وأسأل الأستاذ أحمد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه أبدا. الذي يشرب الخمر يعصي؟
الذي اسمه خمر يعطي.
إذن الآية تقول خالدين فيها أبدا. هي حجة الخوارج.
فماذا رد عليه ابن عباس؟
يا سلام.
كيف نرد الآية؟
إذن الآن ما نريد رد شخصي بقدر ما نريد تأصيل علمي. أليس كذلك؟
نعم.
يعني لا يهمنا رد ابن عباس ورد زيد وعمر بقدر ما يهمنا التأصيل. رأوا أن هذا القرآن نزل بلغة العرب وقتئذ، وأن أقدر الناس على فهمه هم الذين نزل عليه من آل البيت ومن الصحابة، ليس كذلك؟
نعم.
إذن نرد الناس إلى الفهم الصحيح. نظروا في القرآن، اسمع إلى هذه الآية العظيمة، اسمع. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما معنى الآية؟ معنى عظيم جدا، أي لا يمكن لله أن يضل قوما إلا يبين لهم. الخوارج ضلال، إذن لابد أن نجد البيان في القرآن. إذن هم اللي أخطأوا في فهم القرآن. فتنادى الصحابة، وأول من تنادى الصحابة دون ما هذا الوضوح الكبير، يعني لأن المسألة ما تفاقمت كثير في عهدهم، فقام الإمام الشافعي بدأ يواصل أصول الفقه، لأن الأعجم اللي دخل ما يفهم عام خاص مطلق مقيد، ما يفهم الأمور، فقام الإمام الشافعي في هذا التأصيل.
نعم.
قام الإمام بعد ذلك وضحها عند الإمام أحمد، نظرا لماذا؟ الإمام أحمد هو نفس الإمام الشافعي نفسه، والسلفية أخذها الإمام أحمد من الشافعي، ما أحدث شيئا. اسمع إلى هذا القول الجميل الإمام أحمد. قال له تلميذه أوصني، قال إياك أن تحدث قولا ليس لك به أو فيه إمام. هذا القاعدة، ما تتكلم تبتدع وتدخل حتى لا يقع الإنسان في أقوال الخوارج المعتدين. الآن انتهينا، صار ما معنى السلفية الآن؟ صار معناها أخذ الكتاب والسنة على ما على فهم سلف الأمة. لماذا؟ هذا أعظم ضابط، وإلا بيجينا الآن علماني خارجي ما أي إنسان يقول هذه الآية معناها كذا، كيف نضبطه؟ اسمع بقى إلى الآية واحدة. ضبطنا الله بالعقيدة، ماذا قال؟ يعني حقيقة دكتور، حقيقة يا أخوان أيها المشاهدون، هناك فهم خاطئ للسلفية، فهمت خطأ حقيقة، متصرف بعض الناس ربما، لكن هناك فهم خاطئ خطير جدا. اسمع إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمن به الشيعة، هل قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمن به النجديون الشاميون التونسيون؟ ماذا قال؟ قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن قرر الله عز وجل أن الإيمان يجب أن يكون مثل إيمان الصحابي. آية القرآن في سورة البقرة. طيب لماذا قال الله آمنتم ولم يقل آمنت؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب العقيدة التي أنزل الله عليه؟ لماذا قال فإن آمنوا بمثل، لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنت، قال بمثل ما آمنتم، ثم ذكر المثلية، المثلية فقد اهتدوا، وإن تولوا عن هذا الإيمان فإنما هم في شقاق. ما معنى شقاق؟ يعني جماعات وأحزاب وفرق، قطع خوارج. إذن هي ضبط العقيدة.
نعم.
نبين عليك اليوم لطيف. النقطة الثانية، اسمع هذه الآية.
عندك 11 دقيقة.
ليس باقي لي، أنا معي الساعة.
عندك 11 دقيقة.
يقول الله عز وجل وألزمهم، ألزمهم من مين؟ أسألك، عائد على من؟ هل على آل البيت والصحابة أم على قسم من الناس؟ وألزمهم بعد أن قال رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعون تحت الشجرة في سورة الفتح، ثم ماذا قال؟ قال وألزمهم الميم، والخطاب كذلك لحبيبنا وأخينا اللي حيصير سلف اليوم.
سلف من قبل.
ترك الخرافات مشان سلف.
لا لا، أنا من قبل سلفي يعني.
أحمد.
نعم.
السلفي.
بهذا التعريف هو كل مسلم سلفي يعني. كل مسلم يعني حقيقه سلفي. نعم.
إذن إحنا لماذا
نريده؟
لماذا ميز هذا الاسم؟ لماذا ميز؟ حتى لا نكون خوارج.
نعم.
حتى لا نكون معتزلة يا جماعة. إذن قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أبعد هذا من تزكية؟ كانوا أحق بها وأهلها. ثم جاءت الآية التالية، إذا هذه تزكية في العقيدة الأولى، الثانية تزكية في المنهج والفهم حق بها. جاءت الآية الثالثة يقول توجب علينا الاتباع، فقالت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شوف ما أجمل العموم، والذين اتبعوهم، ما قال الذين شتموهم، ما قال الذين خالفوهم، ما قال الذين انتقدوهم، قال الذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن اتبعهم عفوا بإحسان، لاحظ كلمة إحسان، ما اتبعوهم بإساءة، اتبعوهم بإحسان. إذن بقيت النقطة الأخيرة الرابعة الآية، طبعا هناك عشرات الآيات، هدد الله من خالفهم. أول مرة قال هم أهل العقيدة، بعدين قال هم أهل الفهم، على الآن إحنا نقول الكتاب، هم نلتزم بالكتاب، الأستاذ حمد وغيره يقولون نلتزم بالكتاب، الكتاب يلتزم، يلزمك بفهم السلف. طيب الآية الأخرى اللي سمعناها من الشيخ دمشقية تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللام هنا عهدية أم استغراقية؟ بمعنى هل هي تخص القوم اللي نزل عليهم القرآن مقتدا ولا كل الناس؟ القوم نفسه، من الذي كان عند نزول هذه الآية من المؤمنين؟ أليس أبو بكر؟ أليس عمر؟ أليس علي؟ أليس عثمان؟ أليس هؤلاء الثلة الطيبة؟
نعم.
إذن يبدو لي صرت نص سلفي الآن، يعني لا يعني وجهك يدل على الرضا.
يعني اصبر علينا،
طيب اذا راح ننتهي
لسه في اول حلقه،
معلش
الحلقه الاولى لسه.
طيب يعني كل حلقه 10% الخلاصه، نحن وجدنا ان هذه السلفيه هي نختصرها،
نعم،
لا يعني اتباع منهج السلف في الفهم، هذا التعديل، اتباع منهج السلف في التعريف. لماذا؟ أنا أسألك الآن حتى أشوف هل فهم كلامي أم أني أتكلم بالشامية والتونسيون لا يفهمون الشامية
تقريبا.
لا أنا تقريبا. لا أنت مدرم الآن، هل هذا الكلام يا أستاذ أحمد؟
نعم.
وأنا صدقني أول ما رأيتك أتوسم فيك أمرين، الإنصاف وحسن الخلق
إن شاء الله،
وما تمثلا في امرئ إلا اهتدى إلى الحق. الآن
يعني هل ما مفتدي بعدني؟
لا
لا لا تأخذ المفهوم المخالف.
أسألك سؤال، هل الذي ينادي بالكتاب والسنة ينبغي أن يلتزم بهذا أم لا يلتزم؟
طبعاً طبعاً
يلتزم بآل البيت وبالصحابة. خلاص 90% سلف. ما بقي حاجات بسيطة.
طيب خلنا نسمع الآن تعليق منه إذن على ما قلت.
طبعاً هناك أنا حتى لا أخذ كل وقت، هناك بقية بعض
الأصول متى استخدمت في التراث المسلمين فقهائهم وعلمائهم، متى استخدم مصطلح السلفي أو السلفية؟ إنه مصطلح حديث معاصر، أنا أعطيك كلمة، لكن حتى بعض السؤالين باختصار شديد، الذين يسمعونك الآن يظنون أن العلماء أن مالك والشافعي تواضعا هما وبقية العلماء على السلفية كمدرسة عامة.